قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
البلاغ المبين كما أخبر القرآن الكريم في العديد من المواطن في مثل قوله سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه وشهد الله له بذلك البلاغ، فقال في آخر حياته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأن هذا الدين الذي جاء من الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل الله بحفظه فيبقى كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا تلتبس معالمه ولا تختفي مداركه ولا تتجار به الأهواء ولا الضلالات. يقول الحق سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ للذكر على ثلاثة مستويات: المستوى الأول حفظ نصه كما جاء من الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستوى الثاني حفظ تأويله أي معناه الصحيح كما أيضا بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما تفصيلا وإما تقعيدا، ثم يأتي بعد ذلك العلماء وأصحابه وتلاميذه وأتباعه ليفصلوا بعد ذلك. ثم أيضا الصورة الثالثة والمستوى الثالث من مستويات الحفظ وهو حفظ الممارسة، حفظ العمل المعبر عن هذا الذكر عن هذا المنهج. فجميع المستويات تكفل الله بحفظها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه ومارسه وعاشه في جوانبه العقدية وجوانبه الشعائرية العبادية وجوانبه التشريعية التنظيمية، ابتداء من تشريعات الأسرة وانتهاء بالعلاقات الدولية في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، وعلى مستويات الأخلاق والسلوك في التعامل أو في الشأن الفردي الخاص، حتى كيف يلبس الإنسان وكيف يشرب وبماذا يشرب وماذا يقول إذا شرب وماذا يقول إذا فرغ من الشراب، ومثل ذلك جميع صور حياته. فهو صلاة الله وسلامه عليه بلغ عن ربه البلاغ المبين، فاستحق أن يكون الأسوة والقدوة. ويبقى جميع العلماء وجميع الفقهاء وجميع الدعاة من الغرر والنجوم والمجددين والأعلام إنما هم أدلاء على البحر الخضم المحيط وهو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سواقي وأنهار تصغر وتكبر بمقدار أثري وعظمتي وفقهي وعلمي وعملي وحالي ذلك العالم أو الفقيه أو المؤثر، لكن لا بد أن توصلنا في النهاية إلى ذلك المعين العذب العظيم، فكلها واردة عليه وكذلك أيضا كلها مستمدة منه، فما يأتينا يجب أن يكون منه. فما كان عليه ختمه صلوات الله وسلامه عليه فقد تجاوز جميع الأوهام وارتقى عن جميع الظنون، وما لم يكن ختمه عليه فهو محل احتمال ونظر.
لو بينت لنا بعض الدلالات القرآنية التي تكلمت عن هذا الرجل كقدوة أو أسوة.
القرآن مليء بالحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن دعنا في حدود الوقت المتاح الذي يتيح لنا برنامجنا أن نتحدث عن بعض هذه الجوانب وبعض هذه القضايا من خلال كتاب الله وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن اتسع الوقت لذلك وأمكننا. فمثلا القرآن يقول نصا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا ليس لأحد غير النبي صلوات الله وسلامه عليه بالمطلق. قد يكون بعض الأعلام من أصحابه من التابعين من العلماء أسوة في جانب في قضية في زاوية في، لكن أسوة حسنة بالمطلق هذه لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ويقول الحق سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، أغمض عينيك وخذ، وما نهاكم عنه فانتهوا، لا تبقى تسأل على الإطلاق، انتهت القضية، فرغ منها وأرحت من البحث عما تأخذ به وعما تدعه. ولذلك يقول جواهر لال نهرو الزعيم الهندي الشهير، يقول كل أمة من الأمم تحتاج إلى 300 عام لتنهض، إلا المسلمون فيكفيهم 100 عام أو بعض ذلك. يقول يحتاجون إلى أن يستوعبوا ما لدى الأمم الأخرى من الحضارات والمدنيات ثم في 100 عام، ثم يحتاجون 100 عام أخرى ليعيدوا شخصيتها لتوافق ما لديهم، ثم يحتاجوا 100 عام ثالثا ليبدأوا في إنشاء حضارتهم على وفق ذلك. يقول إلا المسلمون فإن محمدا قد اختزل لهم تجارب الأمم والحضارات وأتى بها كاملة جاهزة وأعاد صياغتها وفق شخصية الإسلام، وما عليهم إلا أن يأخذوا بها وينطلقوا. كذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بل آية أخرى تتحدث عن هذه القضية بصورة عجيبة، ولو كان صلوات الله وسلامه عليه ليس في ذلك الكمال وتلك المنزلة العالية كالنجم الذي يهتدي به المسافرون أينما كانوا من الكرة الأرضية، تقول الآية الأخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من كرامة الإنسان على الله أنه لم يعطي حتى الأنبياء صلاحية أن يحللوا ويحرموا من عند أنفسهم، ولذلك لا يوجد منهج حقيقي يكرم الإنسان تكريما حقيقي إلا منهج الله الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فتقول الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل بعض الكلمة، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ليطمئننا الله سبحانه وتعالى أن دوره صلوات الله وسلامه عليه هو التبليغ عن الله، البلاغ المبين، البيان المبين. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه في يوم الحج في حجة الوداع يخطب ويقول ألا هل بلغت، فيقول الناس نعم فيقول اللهم فاشهد، ألا هل بلغت، فيقول نعم فيقول اللهم فاشهد. كذلك يقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طبعا كما يقول بعض العلم ليس بغريب أن نحب الله سبحانه وتعالى، فكل خير نحن فيه أو سيأتينا أو أتى من قبلنا أو سيأتي من بعدنا فهو من الله سبحانه وتعالى، والنفوس جبلت وفطرت على حب من أحسن إليها حتى لو كان هذا الإحسان بكلمة أو ابتسامة. فكيف إذا كان كل إحسان الناس فيه هو من الله سبحانه وتعالى؟
دكتور عوض، ما من مؤمن إلا ويعرف تماما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوته وهو أسوته، لكن في حقيقة الأمر أيضا لا يعرف ما معالم هذه الأسوة ولا يعرف ما معالم هذه القدوة لأرتبط ارتباطا عميقا بهذا الرجل كأسوة وقدوة لي. نتكلم عن هذا المحور ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
صلى الله على محمد وسلم.
حياكم الله مرة أخرى. لو ذكرت لنا دكتور عوض بعض معالم هذه الأسوة
في قوله سبحانه وتعالى مرة أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قلنا ليس بغريب أن نحب الله، فالنفوس تحب من أحسن إليها، وكذلك أيضا فطرت النفوس على حب كل من اتصف بشيء من صفات الكمال والجمال. وصفات الكمال والجمال على الحقيقة في أرقى كمال لها وبصورة لا يشبهها أحد على الإطلاق هي لله سبحانه وتعالى. فالله يحب لذاته ويحب لإحسانه سبحانه وتعالى، وليس بغريب، لكن العجيب أن هذا العظيم الإله العظيم يحبنا نحن، ونحن المحتاجون إليه، الفقراء إليه، العالة عليه، الذي لو وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لهلكنا وذهبنا وتلاشينا، وهو سبحانه غير محتاج لنا على الإطلاق. طيب كيف ننال محبة الله؟ كيف يحبنا الله سبحانه وتعالى؟ وهي المحبة التي بعض تجلياتها في الحديث القدسي الذي يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني إذا أحب الرب العبد أصبح هذا العبد إنسانا مسددا، أصبحت إراداته ورغباته قدر لله سبحانه وتعالى يتحقق. كيف يمكن أن يحبنا الله سبحانه وتعالى؟ هو باتباعنا لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني، ومن الذي لا يريد أن يحبه الله سبحانه وتعالى؟ لكن شرط ذلك أن نتبع خطى محمد صلوات الله وسلامه عليه. دعنا نأخذ في آية كريمة أيضا إجابة لما طرحته من سؤال من بعض جوانبه وزواياه، في قول الحق سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني تأمل يعني جوانب هذه الأسوة والقدوة التي أنجزتها وحققتها في أمة أمية جاهلة لا تقرأ ولا تكتب ولا حضارة لها ولا مدنية، أمة اقتتلت قبيلتان منها 40 عام من أجل فرسين استبقا أيهما سبق، وأمة اقتتلت قبيلتان كبيرتان منها 60 عام من أجل ناقة ضربها إنسان في حال سكره بسهم فقتلها. تحولت هذه الأمة بهذا المنهج الذي تحدثت عنه هذه الآية إلى رائدة الحضارة وراعية الأمم والمبلغة عن الله ووارثة النبوات والشاهدة للأنبياء، كل ذلك من خلال هذا الرجل العظيم صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي بعث في الأميين، وهذا أبلغ في الإعجاز. لو جاء في أمة متعلمة أقيل عندها حضارة، لكن أمة أمية وهو أيضا أمي صلوات الله وسلامه عليه، رسولا منهم يعرفون صدقه وأمانته ونسبه وتاريخه صلوات الله وسلامه عليه. طيب ماذا بعد عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وقل ما شئت من كل ضلالة تخطر على بالك؟ وإذا بهم تلات لآيات الله في محاريب الدنيا وفي سمع الزمن يتلو عليهم آيات الله، ثم يصبحون هم تلات لآيات الله في كل مكان، هذه الأمة. طيب وماذا؟ فقط فلسفة كفلسفة اليونان، معرفة، كتاب مبهر؟ لا، يزكيهم، برنامج تربوي أخذهم في البداية واحدا واحدا لبنة لبنة، وأعاد صياغتهم في جميع جوانب الشخصية، وعانى من ذلك طويلا صلوات الله وسلامه عليه، في العقائد والتصورات، في العبادات والشعائر وتفاصيل تفاصيل تفاصيلها، في الشرائع والنظم، فشكل منهم بنيانا مرصوصا يبهر الناظرين، وكزرع أخرج شطأ فاستوى على سوقه فاستغلظ يغيظ بهم الكفار، وكجسم واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، حتى ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار وفي الأخوة وفي الشجاعة وفي الذكاء وفي الفطنة وفي الفتح وفي الرحمة وفي العدل، مما يقرأه الناس فيظنونه أساطير، ولا يظنون هؤلاء بشر ساروا على الأرض، فيهم نوازع البشر وضعف البشر واحتياج البشر. إذا زكاهم تزكية تربوية عملية حقيقية، وكذلك علمهم الكتاب والحكمة، أورثهم علم الرسالات السابقة، وجعل منهم حكماء البشرية إلى أن تقوم الساعة
صلى الله عليه وسلم. ونشكر لك هذا العرض الشيق الجميل دكتور عوض، وأسمح لي أن نرى ما مدى عيش الناس لهذه المعالم، وذلك بعد أن طرحنا عليهم هذا السؤال: من هو قدوتك؟ من هو قدوتك؟ نستمع ثم نعود.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
والله قدوتي طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان كأخلاق، إن كان كدين، إن كان كتعامل،
قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللي أشوفه أحسن مني في العلم، في الشغل، في الاجتهاد، أفضل مني، هذا هو يكون قدوتي.
الوالدين وقبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
الرسول صلى الله عليه وسلم،
محمد صلى عليه وسلم.
هي الرسول قدوة الناس كلهم يعني.
هي الرسول عليه الصلاة والسلام،
قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم.
رسول صلى الله عليه وسلم،
كل يقبل يكون قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قدوتي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أمي.
أول شيء ديني وأخواتي وأهلي.
قدوتي الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله مرة أخرى مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة مع ضيفنا الدكتور عوض القرني. كنت قبل الفاصل تتكلم عن بعض معالم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعلك تكمل مع تعليق على ما سمعت من هذا.
نعم، الآية الكريمة التي كنا نتحدث عنها والتي قالت ويعلمهم الكتاب والحكمة. النبوات السابقة اندثرت معالمها وحرفت كتبها وذهبت، فجاء صلوات الله وسلامه عليه بكتاب مشتمل لجميع الكتب السابقة. ولذلك قال: ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما أوتيت قرآنا يتلى، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأنها معجزة باقية خالدة لم تنقضي ولم تذهب بذهابهم صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين. ثم أتت أمته، فكان من مقتضيات وضرورات ختم النبوة أن يحفظ ميراث النبوة من خلال نهوض أمته به: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قالت الآية: وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم، قبل رسالته كانوا في ضلال مبين. ونقول لكل من تتيه به الشياطين في صحاري الضلال وما بعد رسالته صلى الله عليه وسلم يمنة عنها أو يسرى إلا الضلال المبين مرة أخرى. وأقول تعليقا على هذه الإجابات، أقول أيضا بالمنطق القرآني قول الحق سبحانه وتعالى، أقول قول الحق سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأذكرهم بقوله صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن اتخذ له قدوة وأسوة غير محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يكن قدوة أسوة تنطوي تحت قدوة وأسوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الهالكين، لأنه زاغ عن المحجة البيضاء. وكما قال يعني في الحديث الآخر وهو يعلق على قول الحق سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أقول لأمتنا وأخاطب رجالها ونساءها وشبابها وفتياتها، بل أخاطب البشرية كلها، أقول جربوا وادلفوا إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم لتروا السعادة والهناء والرفق والرحمة، وتتخلصون من جميع مشكلاتكم وأمراضكم وعقباتكم ومن جميع صور الاستغلال التي تحاول شياطين الإنس والجن أن تبعدكم عن منهج الله لتستغلكم بها.
ما من شك كما أسلفت سابقا أنني في قرارتي في 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 قراري الداخلي بأن قدوتي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحاضر إلى ذهني والأقرب هو أما أن يكون قائدا أو مفكرا أو لاعب كرة أحيانا، فكيف نحيي مثل هذا الهم حتى يرتبط الوجدان والشعور والذهن، بل حتى الحب أحيانا، بل حتى أحيانا إظهار الولاء الكبير لهذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم.
أقول نحن إذا عرفنا شخصيته صلوات الله وسلامه عليه على حقيقتها، نحن إذا اطلعنا عليها فلنحكم عقولنا بعد ذلك. ودعني أضرب مثال رجل أمريكي ألف كتابا سماه المئة الأوائل في تاريخ البشرية، وقضى في تأليفه قرابة 40 عام، والكتاب مترجم الآن إلى العربية. فلم يجد أحدا في المركز الأول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو غير مسلم. وهناك كتاب أيضا مطبوع بالعربية مترجم إليها، أقوال المنصفين من الغربيين في النبي صلى الله عليه، وهو جزئين مجلدين. أقول من قرأ سيرته حتما أحبه ولا يلتفت إلى سواه إلا إذا كان موصلا إليه.
اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا على هذه الإثارات المتميزات، ونرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتقضوا معنا أجمل الأوقات كيف لا، ونحن سنقضي الأيام القادمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نلتقيكم بالحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله قد اختار محمد.